والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل 18 في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي. نحن في البحث السابق أي في الفصل 17 أثبتنا مطلبين. المطلب الأول أن الله تعالى له عناية بأفعاله وبجميع مخلوقاته، والمطلب الثاني أن الله تعالى خلق هذا النظام وخلق هذا الكون بتمامه على وجه أحسن، ولا يمكن أن نفرض لهذا النظام وجها آخر أحسن منه. هذا المطلب الثاني الذي أثبتناه وبناء على البرهانين المتقدمين في الفصل 17 وجدنا الملازمة بين المطلبين. يعني إذا قلنا أن الله تعالى معتني بأفعاله لازمه كون النظام أحسن نظام، أو إذا قلنا أن هذا النظام نظام أحسن لازمه أن الله تعالى اعتنى بأفعاله وبمخلوقاته، وإلا كيف صار هذا النظام نظاما أحسن؟ بناء على هذا هناك كانت ملازمة إما بين ابتداء وإما بين بالبرهان وبالتأمل والتعمق العقلي، ولا بد من إثبات المطلبين كمتلازمين دائما. الله تعالى له عناية بأفعاله وما خلقه هو أحسن خلق وأحسن نظام. بناء على هذا يطرح هذا السؤال، أنه إذا كان هذا النظام أحسن نظام كما أقمنا على أحسنيته برهانين في الفصل 17، لماذا نجد في هذا النظام شرورا؟ ولماذا نجد في هذا النظام أشرارا؟ ولماذا نجد في هذا النظام نواقصا وعيوبا وأمراضا وفتورا وأمثال ذلك؟ فإن هذه الأشياء الموجودة في هذا النظام إن دلت على شيء دلت على أن هذا النظام ليس هو النظام الأحسن. كان ينبغي لله تعالى أن يخلق هذا الدنيا وما فيها بشكل لا يوجد فيها أي شر من هذه الشرور، والحال نجد أن الشر كثير الوجود وله وجود في هذا النظام، وكثيرا ما الناس يبتلون بالشرور. السيل شر، زلزلة شر، نفرض مثلا السموم أكثرها إذا تستعمل للإنسان شر، بعض الحيوانات بالنسبة للإنسان شر، والأمراض الموجودة السرطان والإيدز وأمثالها هذه كلها شرور، وهذه شرور موجودة في عالم الدنيا. كيف يدعي الحكماء الموحدون أن هذا النظام هو النظام الأحسن ولا يمكن أن يكون وراءه نظام أحسن منه؟ هذا كان حسب الكلام الذي تقدم، هذا الذي أثبتناه حسب البحث السابق. قلنا أنه فرض نظام أحسن من هذا النظام الموجود فرض محال، وأقمنا على ذلك ثلاث براهين مضافا إلى البرهانين اللذين ذكرهما السيد العلامة، ذكرنا برهانا ثالث من خارج الكتاب، وهذه البراهين أثبتت لنا أن هذا النظام هو النظام الأحسن وليس وراءه نظام آخر. بناء على هذا يطرح هذا السؤال. هذا السؤال في الحقيقة ليس سؤالا جديدا، إذا راجعنا كلمات المتكلمين خصوصا العامة في طول تاريخ الإسلام، وإذا راجعنا كلمات الحكماء غير الموحدين، يعني غير الذين كانوا يعتقدون بمبدأ التوحيد قبل الإسلام، فإن لهم شبهات كثيرة طرئت وعرضت على هذا المبنى، أنه لو التزم حكيم أن هذا النظام نظام أحسن، كيف يدفع هذه الشرور عن هذا النظام وكيف يجيب عنها. حتى بلغ الأمر أنه وجد هناك مذهب بعنوان مذهب الثانوية، فالمذهب الثانوية يعتقد أن هناك مبدأان في العالم، مبدأ للخيرات ومبدأ للشرور. يعني بلغ الأمر أنه هناك جملة من المتكلمين ومن الحكماء الغير الموحدين اعتقدوا بهذا المذهب أن العالم له مبدأان، مبدأ الخير ومبدأ الشر. وبناء على هذا في علم الكلام، ولا سيما في كتاب شرح التجريد أو الكتب العقائدية الموجودة عندنا التي تتعرض لآراء السنة ولآراء الخاصة، هناك شبهات كثيرة في هذا المجال، أنه كيف تقولون الله تعالى حكيم ولا يفعل القبيح فكيف أوجد هذه الشرور؟ كيف تقولون يا إمامية يا شيعة أن الله تعالى عادل والحال أن هذه الشرور موجودة وهذه الشرور تنافي عدالته؟ كيف تقولون أن الله تعالى خلق العالم بأحسن نظام والحال أن هذه الشرور موجودة في هذا النظام؟ إذن هذا البحث من جملة الأبحاث المهمة في علم الكلام، أنه وجود الشرور صار سببا لشبهات كثيرة عند كثير من متكلمين العامة، بحيث زعموا أن الله تعالى ليس عادل سبحانه وتعالى، أو ليس حكيم، أو أنه على الأقل إذا أراد أن يحافظ على شأن الباري تعالى قالوا لم يخلق النظام على وجه أحسن، وإنما هناك يمكن كان أن يخلق هذا النظام بوجه أحسن من هذا النظام بحيث لا يوجد فيه أي شر. تصدوا المتكلمون الخاصة وحكماء الموحدون قبل الإسلام وبعد الإسلام، أي حكماء الإسلاميين الإمامية، تصدوا لدفع هذه الشبهات بتفسير حقيقة الخير وحقيقة الشر. وأشرنا إلى هذا المطلب إشارة إجمالية في الفصول السابقة، قلنا أنه هناك كان مسلكان، أن الشر هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي، مذهب يعتقد أن الشر أمر وجودي ومذهب يعتقد أن الشر أمر عدمي. ولهذا نحن نريد في هذا الفصل 18 أولا نبين حقيقة الخير والشر، ثانيا أنه نقول أي المذهبين أولى بالالتزام، مذهب كون الشر هو أمر عدمي أو كون الشر أمر وجودي. بعد ذلك نتعرض لبعض الشبهات التي ذكرت في المقام وندفعها عن ساحته المقدسة، وأن الله تعالى بلا شك عادل بلا شك حكيم ولا يفعل قبيحا، وبلا شك أنه خلق هذا النظام بنحو أحسن. بناء على هذا نتدرج في المطالب التي أشار إليها السيد العلامة رحمة الله عليه في هذا الفصل. المطلب الأول الذي أشار إليه هو تعريف الخير والشر. قال أن المراد من الخير كل ما يطلبه ويقصده ويحبه ويحبه كل شيء. فإذا كان هناك شيء يطلبه شيء آخر ويقصده شيء آخر ويحبه شيء آخر، يقال أن ذلك الشيء خير له، كمال له. يعني إذا طلبه وتوجه إليه بحسب طبعه يقال ذلك الشيء خير. أو إذا نريد أن نوضح المطلب أكثر، إذا فرضنا أن الأمر مردد بين أشياء ولكن صار المختار أحد الأشياء، ذلك المختار هو الخير وهو الذي يسمى بالخير، لأن ذلك المختار هو المحبوب هو المقصود هو الذي كان الشيء يتحرك نحوه حسب طبعه. هذا مقصودنا من الخير. ولذلك يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو كون الشيء خيريته متوقفة على الغير، وهو توقف وجود المعلول على العلة، هذا قسم من الخير. القسم الثاني من الخير كون الشيء موجودا، يعني مع قطع النظر عن نسبته إلى علته، أصل وجوده إذا سواء موجود أم لا، يلاحظ وجوده بما هو شيء، بما هو عين من الأعيان الخارجية، ويعبر عنه بالكمالات الأولية، يعني كل ما له دخل في نوعيته التامة ذاك يعبر عن بإصطلاح الحكماء بالكمالات الأولية. مثلا الإنسان ما له دخل في نوعيته التامة، ما هو؟ الحيوانية والناطقية. إذن الحيوانية والناطقية التي بهما يكمل النوع الإنساني يعبر عنهما بالكمالات الأولية. خب هذا قسم ثاني من الخير، وهناك قسم ثالث للخير وهو كمالات الثانية للشيء. المراد من الكمالات الثانية يعني ما يوصف به الشيء من الكمالات الوجودية ولكن زائدا على نوعيته التامة. الإنسان هو الحيوان الناطق، وإلى قولنا حيوان ناطق تمت نوعيته وهو نوع تام يوجد في الخارج، ولكن هذا الإنسان الذي حيوان ناطق إذا صار عالما يقال أن العلم كمال ثانوي له، إذا صار كاتبا يقال أن الكتاب كمال ثانوي له، إذا تحرك أو إذا عمل عملا صحيح يقال هذا كمال ثانوي. ولذلك الأفعال والصفات التي تطرأ على وجود الإنسان كلها داخل تحت عنوان الكمال الثانوي، ووجود الإنسان حسب نوعيته التامة يقال أنه كمال أولي. خب إذن تارة مقصودنا من الخير يعني وجود المعلول المتوقف على علته، تارة مرادنا من الخير كمالاته الأولية أي ما يتم به نوعيته، وتارة مرادنا من الخير كمالاته الثانوية أي ما يعرض عليه من الكمالات الوجودية مضافا إلى نوعيته التامة. في قبال هذه الأقسام الثلاث هو الشر، والمراد من الشر هو عدم ذات أي عدم وجود ذات من الذوات أو عدم كمال من كمالات الذات. عدم ذات يقابل وجود المعلول والكمالات الأولية، عدم كمال ذات يقابل الكمالات الثانوية. إذن الشر حسب هذا التعريف الذي ذكره السيد العلامة أمر عدمي. نطبق هذا التعريف ونذكر مطلبين مضافين على التعريف بعد تطبيقه لم يشر إليهما السيد العلامة. الفصل الثامن عشر في الخير والشر ودخول الشر في القضاء الإلهي، كما سنبين هذا المطلب بالتفصيل. الخير ما يطلبه، هذا أمر الأول الذي السيد العلامة في هذا الأمر الأول فقط يريد يعرف الخير والشر وليس غرضه إلا تعريفهما فقط. الخير ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء ويتوجه إليه كل شيء بطبعه، وبتعبير آخر وإذا تردد الأمر بين أشياء فالمختار خيرها، هذا تعريف آخر للخير. فلا يكون الخير إلا كمالا وجوديا يتوقف عليه وجود الشيء، هذا مصداق الأول، كالعلة بالنسبة إلى معلولها، أو كمالا أولا هو وجود الشيء بنفسه مع قطع النظر عن علته، هذا هو المصداق الثاني، أو كمالا ثانيا يستكمل الشيء بذلك الكمال ويزول بذلك الاستكمال عن الشيء نقص ما، كما إذا طرأ العلم على الإنسان بوجود العلم يزول النقص عن الإنسان وهو الجهل. والشر يقابل الخير فهو أي الشر عدم ذات يعني يقابل وجود الشيء وكمال ذاته الأولية، أو عدم كمال ذات يعني يقابل كمالاته الثانوية. خب، هذا تعريف الخير والشر. ولكن ينبغي أن نتأمل في تعريف السيد العلامة لنكتتين. النكتة الأولى في تعريفه أنه قال: الخير ما يطلبه ويقصده ويحب ويحبه كل شيء. فهل أنه كل شيء على إطلاقه مراد السيد العلامة أو لا؟ مقصود من كل شيء، كل شيء معهود في ذهنه. إذا كان المقصود كل شيء بإطلاقه، بلا شك أن الخير ليس كل ما يطلبه ويقصده ويحبه كل شيء، لأن الأشياء مختلفة. هناك شيء يحبه الإنسان بالنسبة إلى الإنسان خير، ولكن لعله بالنسبة إلى الحيوان يكون شرا. وأحيانا بالعكس، الحيوان يطلب شيئا ويحبه ولكن بالنسبة إليه خير، بالنسبة إلى الإنسان ذلك الشيء شر وليس خير. إذن هنا لابد من إضافة قيد، وهو كل شيء حسب نوعه. يعني كل شيء حسب نوعه يطلب ذلك الخير ويقصد ذلك الخير، لا كل شيء مطلقا. ليس كلامنا في كل شيء مطلقا. نعم، هناك توجيه لكلام السيد العلامة أن مقصود من كل شيء يعني مطلقا، ولكن بناء على الإطلاق يكون مراده من الخير يعني مطلق الوجود. إذن ليس بعد مراد من الخير هو أعم من الكمالات الأولية والكمالات الثانوية. نقدر نقول مراده كل شيء يعني كل شيء على الإطلاق، ولكن كل شيء على الإطلاق هذا يستلزم منه مطلق الوجود، وبعبارة دقيقة يرجع مطلق الوجود حبه إلى الله تعالى، فيكون المراد من الخير هو الرجوع إلى الله وحب ذات الباري تعالى، لأن ذات الباري تعالى مقصودة لكل الأشياء في عالم الإمكان. ولذلك كل الأشياء في الحقيقة تحب الباري تعالى وتقصد الباري تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن هذا المعنى بعيد عن ظاهر كلام السيد العلامة، ولهذا الأفضل أن نضيف هذا القيد، نقول كل شيء بحسب نوعه. مثلا الإنسان بحسب نوعه وكونه نوعا من الحيوان، كل ما يطلبه لنوعيته ويحبه لنوعيته خير له. وهكذا الفرس بالنسبة إلى نوعيته، وهكذا الشجر بالنسبة إلى نوعيته وأمثال ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه السيد العلامة رحمة الله عليه لم يوضح كاملا، وإن كان يلوح من عبارته، أن النسبة بين الخير والشر من أي نسب التقابل الأربع. السيد العلامة لم يصرح هنا، فقد قال: والشر يقابله فهو عدم ذات أو عدم كمال ذات. فإن النسبة الموجودة بين الخير والشر نسبة متضادين أو متناقضين أو متضايفين أو الملكة وعدمها. أما التناقض بلا شك أنه لا يتوهم بينهما. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن الشر أمر عدمي، مع ذلك لا يقال أن النسبة بين الخير والشر نسبة التناقض. لماذا؟ لأن المقصود من التناقض هو النسبة بين الوجود والعدم، والعدم هو عدم المطلق. أما هنا المراد من الشر هو عدم مضاف، مثل ما قلنا عدم ذات أو عدم كمال ذات. إذن عدم له حظ من الوجود لإضافته إلى أمر موجود، لذلك نسبة التناقض هنا غير متوهمة. نسبة التضايف أيضا ما موجودة، باعتبار أنه تعقل مفهوم الخير لا يتوقف على تعقل مفهوم الشر. ولا تعقل مفهوم الشر متوقف على تعقل مفهوم الخير. قد يكون الشيء خيرا ولا يكون في قباله شر، وقد يكون شيء شرا وليس لا يتصور في قباله خير، بخلاف المتضايقين فإنهما قوتان فعلا إنشاءان اقتضاءان تصوران تصديقا دائما معا، كالأبوة والبنوة. إذا نسبة التضايق أيضا ما متصورة، تبقى عندنا نسبتان، نسبة التضاد ونسبة الملكة وعدمها. إذا قلنا أن الشر أمر وجودي فالنسبة نسبة التضاد، كما ذكرنا هذا الرأي عما تقدم عن أفلاطون، قلنا أنه كان يرى أن عن أرسطو، قلنا أن أرسطو كان يلتزم بأن الشر أمر وجودي ومقصود بالتبع. وإذا قلنا أن الشر أمر عدمي كما كان يلتزم أفلاطون، نقول بأنه النسبة بين الخير والشر نسبة الملكة وعدمها. ومختار السيد العلامة كما يلوح إليه ظاهر عبارته هو هذا المعنى الرابع، أن النسبة نسبة الملكة وعدمها. ولهذا قال السيد العلامة والشر يقابله، أي يقابل الخير، فهو أي الشر عدم ذات أو عدم كمال ذات، يعني عدم الملكة. إذن هذا هو مختاره. خب، ما الدليل على أن الشر أمر عدمي؟ السيد العلامة ذكر دليلا، ولكن هذا الدليل الذي ذكره وأقامه على أن الشر أمر عدمي ليس من ولا من صدر المتألهين. هذا الدليل ذكره السيد قطب الشيرازي رحمة الله عليه في كتابه المعروف بشرح حكمة الإشراق، ذكر هذا الدليل والصدر المتألهين وافقه في هذا الدليل وتابعه على هذا الدليل، وذكر هذا الدليل في الأسفار. السيد العلامة رحمة الله عليه ذكر هذا الدليل في هذا الكتاب. شيخ سيد قطب الدين الشيرازي الذي شرح حكمة الإشراق وكتابه معروف بشرح حكمة الإشراق في صفحة 520 من هذا الكتاب على الطبعة القديمة نص على هذا الدليل. الدليل هذا بيانه أنه نحن نلتزم أن الشر عدم ذات أو عدم كمال ذات من الذوات. خب، ما الدليل عليه؟ نقول أنه لو كان الشر أمرا وجوديا، إما يكون شرا لنفسه وإما يكون شرا لغيره، وكلاهما باطل كما سنبين. إذن الشر ليس أمرا وجوديا وإنما هو أمر عدمي. خب، نبين هذا البرهان بالتفصيل. أما أنه الشر إذا كان شرا لنفسه فهو محال، مو فقط أنه باطل، يستحيل أن يكون الشيء شرا لنفسه. لماذا يستحيل؟ لأن مقتضى كونه شرا لنفسه يعني معدما لنفسه، وإذا كان معدما لنفسه يعني صار ممتنع الوجود، فكيف يوجد ويعدم نفسه؟ فإذا قلنا أن الشيء شر لنفسه يعني يعدم نفسه، فإذا يعدم نفسه يعني مقتضى ذاته إعدام ذاته وعدم ذاته، يعني ممتنع الوجود، فيستحيل وجوده في الخارج. إذن لا يمكن أن يقال أن الشيء أمر وجودي ولكن شر وشريته لنفسه، أي لذاته ولوجوده. إذا كان شرا لنفسه ولذاته مقتضى هذه الشرية عدم نفسه وعدم شيء من كمالاته أعم من الأولية والثانية. لماذا؟ كمالات الأولية هي ما تتم به نوعية الشيء يعني وجوده الحقيقي. خب، إذا كان شرا لنفسه يعني يقتضي عدم نوعيته عدم وجوده، وأما كمالاته الثانوية فإن الكمالات الثانوية مبدأ إيجادها هو الكمالات الأولية وذات الشيء، لأن الكمالات الثانوية لا تعرض على الشيء إلا إذا كان ذات الشيء مبدأ تقتضي تقبل تلك الكمالات الثانوية. مثلا العلم لماذا لا يعد كمالا ثانويا للجدار؟ باعتبار أن الجدار حسب ذاته لا يقتضي العلم. أما العلم كمال ثانوي للإنسان، لأن الإنسان حسب روحه ونفسه مقتضي لقبول العلم. بناء على هذا هناك رابطة وجودية وعلاقة خاصة بين الكمالات الثانوية في كل شيء وبين كمالاته الأولية، يعني بين نوعيته التامة وأجزاء نوعيته. فإذا كان الشيء حسب ذاته يقتضي الشر لنفسه، يعني يقتضي عدم وجوده ويقتضي عدم الكمالات الثانوية. ومن جهة ثانية الشيء حسب وجوده يقتضي الكمالات الثانوية. يعني في الحقيقة جمعنا بين مبدأين متناقضين، الشيء حسب ذاته يقتضي العلم مثلا، وحسب ذاتهم أيضا يقتضي الجهل. إذن يتعارض المبدأان. فبناء على هذا الشيء إذا كان شرا لنفسه وهو أمر موجود يستلزم منه إعدام ذاته وإعدام جميع كمالاته الثانوية، وهذا محال وباطل. يعني نستلزم أن نفرض الشيء موجود ومن جهة ثانية نفرضه في عين الوقت معدوم، وهو كأنما جمع بين النقيضين. هذا حاصل بيان البطلان في الشق الأول من البرهان. نطبق هذا الشق الأول حتى نأتي إلى الشق الثاني من البرهان. والدليل على الدليل هو من قطب الدين الشيرازي في شرح حكمة الإشراق، على أن الشر عدم ذات أو عدم كمال ذات، أن الشر لو كان أمرا وجوديا لكان إما شرا لنفسه أو شرا لغيره. والأول محال، يعني كونه شرا لنفسه ولذاته، إذ لو اقتضى الشيء عدم نفسه أي شرية نفسه وإعدام نفسه لم يوجد من رأس، يعني صار ممتنعا، لأنه إذا اقتضى الشيء عدم نفسه يعني ممتنع بالذات. والشيء يستحيل أن لا يقتضي عدم نفسه، يستحيل أن يقتضي عدم نفسه، محال. والشيء لا يقتضي عدم نفسه، بل ولا يقتضي عدم شيء من كمالاته الثانية. لماذا؟ لما بين الشيء وبين الكمالات الثانية من الرابطة الوجودية. لماذا؟ لأن الكمالات الثانية لكل شيء تعرض على ذلك الشيء حسب كون ذاته مقتضيا لتلك الكمالات الثانية، وإلا لعرضت الكمالات الثانية للأشياء على كل الأشياء. صار الشجر عالما، صار الجدار عالما، صار التراب عالما، والحال أن العالمية والعلم فقط يعرض على الإنسان. فإذا هناك رابطة وجودية بين ذات الشيء وبين كمالاته الثانية، ومقتضى العناية الإلهية أيضا توجب إيصال كل شيء إلى كماله، أعم من كمالاته الثانوية أو الأولية حسب ذات الشيء. خب إذا كان الشيء واقعا شرا لنفسه يقتضي إعدام نفسه وإعدام كمالاته الثانية، وهذا محال، يعني استلزم من وجوده عدمه وهو جمع بين الوجود والعدم. هذا الشق الأول من البرهان. نأتي إلى الشق الثاني من البرهان، نقول لا، إحنا عندما نقول الشيء الوجودي أو هذا الأمر الوجودي شر، شر بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إلى ذاته، بالنسبة إلى ذاته خير، أما بالنسبة إلى غيره شر. نقول إذا التزمنا أن الشر أمر وجودي وشريته بالنسبة إلى غيره لا بالنسبة إلى نفسه، هناك ثلاث احتمالات بالحص العقلي. احتمال الأول أنه يكون شرا لغيره. لماذا؟ لأنه معدم لذات ذلك الغير. هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أنه لماذا شر بالنسبة إلى ذلك الغير؟ لأنه معدم لبعض أو لجميع كمالاته الثانوية. هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أنه هذا الشيء شر بالنسبة إلى الغير، ولكن ذلك الغير لا يعدم منه ذاته ولا كمالاته، ولكن هذا الشيء يكون بالنسبة إلى ذلك الغير شر، ولكن شر، ولكن هذه شريته لا توجب إعدام ذات الغير ولا إعدام كمالاته الثانوية التي موجودة في ذلك الغير. هذا بعد احتمال ثالث. إذن هذا حصر عقلي، لا يوجد أكثر من هذه الاحتمالات الثلاث، احتمال آخر. خب، نقول إما الاحتمال الأول والثاني بلا شك باطل، اعتبار أنه إذا كان هذا الشيء الذي سميناه شر موجبا لإعدام ذات الغير أو موجبا لإعدام كمالاته الثانوية، خب إعدام ذاته شر وإعدام كمالاته شر، لا وجود هذا الشيء. هذا الشيء غاية ما هناك سبب للإعدام، أما حقيقة الشر ما هي؟ عدم ذات الغير أو عدم كمالات ذات الغير. فإن العدم الذي يأتي وراء وجود ذات الغير أو وراء وجود كمالات الغير هو الذي يسمى شرا، أما هذا الشيء الذي موجود هذا بعد ليس شر، وإنما يسند إليه عنوان الشر بالعرب ومجازا، لأنه إذا فرضنا أن هذا الشيء ما كان سببا لعدم ذلك الغير أو لعدم بعض كمالات ذلك الغير، ما كان يقال هذا شر. فإسناد الشر إلى هذا السبب من باب إطلاق المسبب على السبب، وهذا إطلاق مجازي. فإن الشر حقيقته هو عدم ذلك الغير إذا عدم، أو عدم كمالاته الثانوية إذا عدمت كمالاته الثانوية. فإن عدم ذات الغير أو عدم كمالاته الثانوية يعبر عنه بالشر. وأما الاحتمال الثالث، خلينا نكمل البرهان. وأما الاحتمال الثالث، احتمال الثالث أن نقول أن هذا الشيء الوجودي شر بالنسبة إلى ذلك الغير، ولكن ذلك الغير لا ذاته تنعدم ولا كمالاته الثانوية. خب بعد إطلاق الشر على هذا الأمر الوجودي إطلاق سخيف. خب إذا هذا الأمر الوجودي لا يقتضي عدم ذات ذلك الغير ولا يقتضي عدم كمالاته الثانوية، إذن لماذا تسمونه بالشر؟ نتخيل أنه شر وفي الواقع هو خير، لأنه لم يقتضي أي عدم وأي إعدام. هذا حاصل إثبات البطلان والاستحالة في الشق الثاني من البرهان. شنو كان سؤالكم؟
ليس هناك سنخية بين الغازل والنزول؟
شلون يعني؟
إذا كان الوجود هذا الشيء ملازم للوجود العالمي
ماكو معنى، اي ماكو معنى، بس ولكن احنا نقول هذا الشيء نسميه شر ولكن مجازا، احنا مريد نفسر الشر بالدقه الفلسفيه مو بالدقه العرفيه. عرفا نعم يسمى، كما سنذكر ان شاء الله هذا المثال العرفي الذي يذكره العلامه، مثلا مثل ما الان نبين المثال حتى نوضح المطلب. سلسله العلامه يقول اذا تريدون انه تجدون لحقيقه الشر العدميه مصداقا واضحا ويتضح لكم ان الشر واقعا هو امر عدمي، ها دققوا في هذا المثال العرفي المعروف. إذا فرضنا زيد قتل عمرو، نقول أنه زيد القاتل قتل عمرو. بأي شيء قتل؟ مثلا بالسيف، بالسيف الحاد الذي كذا وكذا. يقولون أنه زيد القاتل هذا شر، وسيفه شر، وضربته شر، وقتله شر، ومقتولا قتل مظلوما. ولكن إذا نأتي إلى الدقة الفلسفية وإلى ملاحظة حقيقة الشر، نلاحظ أنه هذه الأمور كلها تسمى بالشر ولكن بالعرض وبالمجاز. زيد بصفة كونه موجودا كمال من الكمالات وفرد من أفراد الإنسان، بصفة كونه قادر على الضربة أيضا هذا كمال من كمالاته الثانوية، ضربته أيضا كمال من كمالاته الثانوية لأنه فعل من أفعاله، كون السيف حادا هذا كمال من كمالات السيف، كون رقبة عامر لينة وتقبل هذه الضربة هذا كمال من كمالات. إذا فرضنا بدن الإنسان صار كالجدار أو كالصخر فهذا نقص، هذا ليس كمالا، وإنما كماله أن يكون لينا قابل للإنعطاف قابل للحركة، هذا كمال. فإذا أين الشر؟ الشر هو إزهاق الروح من عامر، يعني إعدام حياته الدنيوية. فحقيقة الشر هو أن القاتل صار سببا لإعدام حياته الدنيوية، فإن حياته الدنيوية عندما ذهبت وإن عدمت نقول القتل شر، وإلا القاتل سيفه يده رقبة المقتول وأمثال هذه كلها كمالاته. خب هذا بعد عنوان آخر، بس ولكن احنا نقول ان هذا ارهاق، ارهاق لروحه، ارهاب لحياته الدنيوية، هذا نعبر عنه بحقيقة القتل. فحقيقة القتل التي نعبر عنها حسب اصطلاح الفقهاء او العرف او اصولين مثلا بانها شر وان القاتل يقص يقتص منه وانه كذا وكذا، المقصود هو اذهاب روحه واذهاب حياته، اي حياته الدنيوية. نعم وليس بمعنى اخر انتقل الى عالم البرزخ وله حياة اخرى، هذاك بحث اخر، ولكن بالنسبة الى الدنيا على يتحد انعدمت حياته، هذا انعدام لامر موجود في الدنيا ولذلك يسمى بالشر. والثاني ايضا محال، والمراد من الثاني يعني كون الشيء شرا لغيره. هسه شوفوا هذا برهان قطب الدين الشيرازي شكد قوي، الذي صدر المتألهين تبعه والسيد العلامة ايضا تبعه على ذلك ولم يشكل عليه. والثاني ايضا والمراد من الثاني وهو كون الشيء شرا لغيره محال، لان كون الشر والمفروض انه وجودي شرا لغيره اما ثلاث احتمالات. احتمال الاول هذا، اما بكون الشيء معدما لذات ذلك الغير، هذا احتمال الاول، او معدما لشيء من كمالاته، يعني من كمالاته الثانوية التي يعبر عنها بإصطلاح الحكماء بمفاد كان ناقصة لا مفاد كانت تامة، أو بعدم إعدامه لا لذات ذلك الغير ولا لشيء من كمالات ذلك الغير. طب احتمالات ثلاث، والأول والثاني غير جائزين، فإن الشر حينئذ يعني بناء على الأول والثاني يكون هو عدم ذلك الشيء بناء على الاحتمال الأول، أو عدم شيء من كمالاته بناء على الاحتمال الثاني دون الشيء المعدم المفروض، فإن الشيء المعدم المفروض سبب للشر ليس هو حقيقة الشر، وهذا قلف الفرض، لأنه فرضنا أن ذلك الشيء هو نفسه شر. والثالث أيضا غير جائز، فإنه إذا لم يعدم شيئا لا ذاتا ولا كمال ذات فليس يجوز عد الشيء شرا، فالعلم الضروري حاصل بأن ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كماله فإنه لا يكون شرا للشيء لعدم استضراره بالشيء، فالشر كيفما فرض ليس بوجودي وهو المطلوب. هذا حاصل البرهان، ويصدق ذلك التأمل الوافي في موارد الشر من الحوادث، فإن الإمعان في أطرافها يهدي إلى أن الشر الواقع عدم ذات أو عدم كمال ذات، كما إذا قتل رجل رجلا بالسيف صبرا فالضرب المؤثر الذي تصداه القاتل كمال للقاتل وليس بشر، وحدة السيف وكونه قطاعا كمال له وليس بشر، وانفعال عنق المقتول ولينته كمال لبدنه وليس بشر،
وهكذا سائر الخصائص الموجودة حين وقوع القدر. فليس الشر إلا زهاق الروح وبطلان الحياة الدنيوية، وهذا هو أمر عدمي. وتبين بما مر أن ما يعد من الوجودات شرا بسبب الاستضرار به هو شر بالعرار، يعني شر مجازا إسناد إلى غير ما هو له، كإسناد الشر إلى القاتل والسيف في المثال المذكور. والحال أن الشر حقيقة هو ذهاب حياة الدنيوية للمقتول. فإن قلت يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب
العالمين. لأنها هي خير معنوية على صار حالي،
يعني خير بعنوان آخر، مو بعنوان أنه عدم، بعنوان أنه مستدفع وملازم مثلا لدخول الجنة، مثلا لارتفاع الدرجة، هذا صار أمور وجودية، لأن هذا العدم صار مقدمة لأمور أخرى وجودية، لذلك يطلق على هذا العدم، هذا يكون إطلاق مجاز أيضا. تلك الأمور الوجودية هي التي تنسب إلى هذه الخيرية، وهذا العدم صار مقدمة للوصول إلى تلك الأمور الوجودية. ولهذا يقال هذا الموت كان خير لفلان، لماذا؟ لأنه حصل الجنة، حصول الجنة خير في الواقع، ولكن بما أن الموت سبب فيطلق المسبب على السبب فمجازا.
حسب قول الفلسفية كيف صار هذا عدم الشهيد كمالا لشيء المستقبل؟
لا، ما صار كمالا، وإنما نقول باعتبار أنه
سببا.
إيه لا، حفظكم الله سلمكم الله، هو في الواقع هذا الذي دخل الجنة ومثلا حصل الجنة ما حصلها بالموت، حصل بأعماله أو بكيفية الموت بالشهادة، والشهادة هي أمر وجودي، يعني لأنه دخل في ميدان الجهاد وكانت نيته صافية، هذه كل الأعمال الوجودية قبل ذهاب روحه صارت سببا لاستحقاقه الجنة، ولكن يسند حسب لسان العرف إلى شنو؟ إلى الموت وإلى القتل. والحال أن هذا كل إنسان يموت، لماذا كل الناس ما يدخلون الجنة؟ هذا الذي يدخل الجنة لأنه قبل موته عمل أعمالا أو كان على نية يستحق لأجلها الجنة. إذن الحصول الجنة مرتبط بتلك الأمور الوجودية، تخلل بينها بطلان الحياة الدنيوية، ولهذا الشر دائما يكون أمرا عدميا. وإذا كان أمرا عدميا مقصود في قضاء الإلهي، ليس أنه مقصود ولكن بالتبع، يعني مثلا باب المثال كما سنذكر إن شاء الله في الأبحاث الآتية يأتي بحثه، أنه الموت هو إذهاب روحه وأخذه من الدنيا، ولكن هو هذا في الحقيقة من جهة ثانية داخل في القضاء الإلهي، لأن الله تعالى يأمر ملك الموت أن ينزل على هذا الإنسان ويقبض روحه ويأخذ منه الحياة الدنيوية. فأمر الباري تعالى وقبض روح هذا المؤمن أو هذا العابد، هذا كله أمر وجودي، ولكن يلازمه بطلان الحياة الدنيوية. إذن هذا كله داخل في القضاء الإلهي، ولكن ليس الله تعالى هو خالق الشرور أو فاعل الشرور، تابع للأمور الوجودية. إذن النظام هو نظام أحسن، لا يوجد فيها أي نقص وعيب، النقص والعيب والفتور والضعف كل من وراء هذه الأعدام التي تلازم الوجودات في هذا العالم، ولكن لماذا تلازم؟ باعتبار عالم المادة والدنيا،